المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في معرض الحديث عن آثار الذنوب كانت وقفة تطول بعض الشيء بهدف أن نعيش بعمق أثر الذنب الذي نرتكب، باعتبار أننا ما لم ندرك آثار الذنوب التي نزعم عادة أننا ندركها سوف لن يكون بيننا وبين الذنوب حاجز يمنعنا من الوقوع فيها. ينقل عن الحاج جواد ملكي تبريزي كلمة الحاج عندما تقال لعالم إيراني، باعتبار أن الحج عندهم ذو قيمة خاصة ومميزة، فحتى للمجتهد العظيم يقولون الحاج فلان أو آية الله الحاج فلان. آية الله الملك التبريزي أحد أساتذة الإمام الخميني حفظه الله، ورد عنه أن شخصا اغتاب آخر أمامه فقال للمغتاب مؤنبا وموبخا: هل عرفت أنت ماذا فعلت؟ لقد أتعبتني مدة 10 أيام. بمجرد أنه شخص اغتاب التاني قدامه هو بده يتعب 10 أيام. ما الربط بين هذا وهذا؟ الربط هو أن صاحب النفس الصافية، صاحب النفس النقية الطاهرة، يمتلك حساسية مفرطة من الذنوب. القطعة من القماش الأبيض الناصع الشديد البياض إذا تعرضت لدخان بسيط قليل يظهر عليها أثر الدخان. نفس الحاج جواد ملكي تبريزي كانت نفسا نقية صافية، بحيث أن أثر الذنب يبرز فيها جليا، وبمجرد أن استمع إلى هذا الإنسان يغتاب سيظل 10 أيام يعاني حتى يرجع إلى وضعه الطبيعي. بطبيعة الحال نحن نستطيع أن نفهم إجمال هذا الكلام، أما أن نعيشه بعمق فيجب أن نتعب على أنفسنا قليلا. ومن أجل ذلك وقفت في الحديث المعد لهذه الليلة حول بعض النقاط التي توضح هذا الأمر، ثم أتابع بحول الله في حديث الليلة والأحاديث الأخرى إذا شاء الله استعراض بقية الروايات والأخبار حول آثار الذنوب. بعض الزهاد والعلماء العباد تنقل عنهم قصص صحيحة 100%، أسنادها موجودة، وهذه القصص صحيحة السند يمكن الاعتماد عليها دون أدنى تشكيك. ينقل عنهم أنهم يشعرون بآثار أمور ليست ذنوبا. هناك آثار الذنوب وهناك أمور ليست ذنوبا لها آثار من قبيل الجنابة أو الحيض. كرمكم الله جميعا. الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، هناك من الزهاد من يشعر بآثار هذه الأمور بنفس الدرجة التي يشعر بها أحدنا بالخمر عندما يرى إنسانا سكيرا خميرا مدمنا على الخمر ورائحة الخمر تفوح من فمه. كيف نحن إذا شفنا واحد سكران عم بعربد وريحة الخمر طالعة من حلقه منشعر بإشمئزاز؟ بعض الزهاد ينقل عنهم أنه بيشعروا بالجنابة أو بالحيض أو بالحدث الأصغر شعورا من هذا النوع، وقد يكون أدق من هذا الشعور اللي نحن منحس فيه عندما نرى إنسانا مدمنا على الخمر. أود أن أوضح، ربما يتبادر إلى الذهن أحيانا عندما أنقل بعض هذه الأمور أن هذا الكلام خارج ما تعارف عليه العلماء، أن علماؤنا لهم نمط معين، هذا الكلام قد يبدو غريبا. الواقع أن هذا الكلام هو الأصل، وهذا النمط من الكلام والعناية بالأمور الأخلاقية وببناء النفس وآثار الذنوب التي تؤدي إلى هذه الحقائق، حقيقة أن يشعر الحاج جواد ملكي تبريزي بألم نتيجة أن يغتاب شخصا أمامه لمدة 10 أيام، أو أن يشعر عالم جليل القدر سوف تأتي قصته الآن كالسيد باقر القزويني وهو من كبار علمائنا بأثر الحيض مثلا، هذه الأمور ليست غريبة على نمط علمائنا. إذا أردنا أن نتتبع سيرة علمائنا نجد أن الشهيد الثاني هذا نمطه، الشهيد الأول هذا نمطه، الشيخ البهائي، وبكلمة موجزة من الشيخ الطوسي وإلى الآن مسار علمائنا هو هذا، والنمط البارز في علمائنا الأساسيين وفقهائنا الكبار هو هذا. العلاقة بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وإمكانية رؤية الإمام المنتظر مثلا من الأمور التي تستغرب الآن عند الكثيرين، هي من الأمور المسلمة عند علمائنا الكبار، من الأمور المسلمة، بحيث أن صاحب مستدرك الوسائل عندما يترجم لكثير من العلماء يذكر كل عالم كان على علاقة بالإمام المنتظر يقول وقد فاز بلقاء الحجة، صاحب البحار العلامة المجلسي كذلك عندما يتحدث عن المقدس الأردبيلي يقول فاز بلقاء الحجة، وهكذا غيره. هذه الأمور التي نقول إنها أمور غيبية ونستغربها، أرجو أن تكون ردة الفعل عند من يستغرب في النطاق التالي: اللي بيستغرب خليه يناقش. كما أنه لا يجوز لإنسان أن يقبل شيئا دون نقاش ودون اقتناع، كذلك لا يجوز لإنسان أن يرفض شيئا من أمور الدين دون نقاش وبحث، أما أن نقبل ما ينسجم مع أفكارنا ونرفض ما لا ينسجم، فإذا نحن جعلنا من أنفسنا آلهة صغيرة نقبل ونرفض دون قيد أو شرط. أحد العلماء الكبار وينقل قصته صاحب المستدرك رضوان الله عليه، صاحب المستدرك هو المحدث النوري من كبار علمائنا في أواخر القرن 12 هجري وأوائل القرن 13، يقول إن هذا العالم الكبير كان في منزل أحد أصدقائه وأراد أن يذهب، أصر عليه صاحب المنزل أن يبقى لتناول طعام العشاء، فبقي. بعد الصلاة جاءوا بالطعام، بدأ هذا السيد الجليل يأكل. أول لقمة أكلها ترك الخبز جانبا وامتنع عن الأكل. سألوا سيدنا شو القصة؟ طبيعة الحال بهيك وضع يكون حريص انه ما يجاوب، والأكل يبدو مش كاين في شيء تاني يؤكل بدون خبز، يعني صار هو أمام أمرين، إما ما بيأكل أو بده يأكل شيء شايف إنه مش ضابط معه، يعني بالنسبة له ما في يأكله. سألوه شو القصة، بيقول لهم هذا الخبز خبزته امرأة حائض، صاحب البيت قام ليتأكد من ذلك ثم جاء بخبز آخر وأكل السيد منه بشكل طبيعي لأنه رآه خبزا عاديا والتي خبزته لم تكن كتلك. هذه قصة. قصة أخرى لست الآن بصدد ذكرها، يذكرها الشهيد دستغيب في كتاب القصص العجيبة. وهناك العديد من القصص الصحيح بكل تأكيد تؤكد على أن هناك نمطا من الزهاد والعباد يشعرون بأثر لهذه النجاسة الخاصة، لهذا الحدث الخاص، وأثره يصل إلى حد أن من يشعر بهذا الأثر يمتنع عن الأكل. طبعا لست أنا بصدد القول أن أكل هذا الخبز حرام، الحرام ما حرمته الشريعة والحلال ما حللته، وإنما أنا بصدد بيان الآثار الموجودة في هذه الأمور، وهي ليست محرما من المحرمات، ليست ذنبا من الذنوب، هذه الأمور ليست ذنبا وليست حراما، ومع ذلك فلها هذه الآثار بهذا المستوى. أريد أن أصل من هذا إلى أثر الذنوب التي لا نشعر بها، كي يصبح كل منا قبل أن يرتكب ذنبا يشعر بدقة ماذا سيفعل، يعني بيكون عنده بناء متكامل لنفسه بهدم هالبناء أو بيملأ بدخان الذنوب، بظلام الذنوب، بخرب حاله بإيده شغله. ممكن نظرة حرام توجد شرخ في نفس الإنسان، النظرة على نظرة بتحطم نفس الإنسان. الهدف أن نوصل للشعور الدقيق بآثار الذنوب. عم بذكر بعض الأمور اللي هي مش ذنوب حتى نشوف أن الذنوب اللي هي أخطر كيف بيكون أثرها. قصة أخرى عن السيد باقر القزويني، وهو من كبار الفقهاء، خاله بصير السيد بحر العلوم من كبار مراجعنا. السيد بحر العلوم هو الشخص الثاني من حيث كثرة اللقاء بالإمام المنتظر بين علمائنا المتقدمين جميعا، الشخص الأول هو السيد ابن طاووس. السيد باقر القزويني ابن أخت سيد بحر العلوم، نائل أسطو، صاحب المستدرك في الجزء الثالث صفحة 401، بنقلها صاحب المستدرك عن السيد باقر القزويني بواسطة واحدة، بيقول انه كان في احدى السنوات حل بالنجف الطاعون. صلوا على محمد وآل محمد. في احدى السنوات تقول القصة اصيب الناس في النجف الاشرف بالطاعون. طبيعة الحال وصاروا يموتوا مئات. بيقول المحدث النوري صاحب المستدرك انه كان يموت في اليوم الواحد 1000 شخص لمدة اسبوع. هيك كانت الوفيات. السيد باقر القزويني بشوف الامام امير المؤمنين سلام الله عليه بالمنام بحدثه عن الطاعون بيقول له وبك يختم يا ولدي. هو عارف حاله انه سيختم به. بيتولى السيد باقر رحمة الله عليه الإشراف على تكفين الموتى ودفنهم ويتولى بنفسه الصلاة عليهم جميعا. يومية 1000 جنازة شغلة. نكين بنص على هذا المحدث اللي بنقل القصة بيقول كان يوميا من الصبح بكير هذا شغله إلى آخر الليل حتى يطمئن أنه ما ظل إنسان ميت بدون دفن. يعني بدوش أنه ميت هيك تهتك حرمته. بيقول يوم من الأيام هو مشغول بالصلاة بحرم أمير المؤمنين سلام الله عليه بين صلاتين مثلا بيشوف شخص واقف مبين عليه أنه من الأخيار. العبارة اللي بتوصفه هيك أنه رجال ختيار من الشيبة ومن خيار المجاورين. يعني الناس اللي مجاورين حرم أمير المؤمنين هذا من أفضل. إيراني كان هذا الشخص. شايفه السيد باقر القزويني واقف بده شيء. يعني بده يقول شيء مثل المستحي. ببعث له واحد. بقول له روح اسأله شو بده. قال له أنا جاي أطلب من السيد أنه بس يجي دوري أنا بالطاعون بس موت. بترجى السيد أنه يصلي علي صلاة منفردة. لأنه كان يحطوا كل 40 جنازة مع بعضهم وصلي عليهم السيد صلاة واحدة مثلا. هذا الرجل حريص انه تصلى عليه صلاة منفردة. كان انسان له سر مع الله سبحانه وتعالى كما سيتضح من قصته الان. ولذلك كان حريص انه بده صلاة واحدة. يعني مضبط شغلاته بالدنيا كلها باقي عليه قصة الصلاة. بده يكون عم بيصلوا عليه مع ناس تانيين حتى يكون مثلا ثواب اكثر. بيقول له سيد طيب ان شاء الله. ان شاء الله ما بصير شيء بس اذا صارت ان شاء الله صلى عليك صلاة منفرد. في اليوم الثاني بالضبط بنفس الوقت اللي بيكون السيد باقر القزويني مشغول بالصلاة على الموتى بيجي شاب. يأتي شاب باكيا عم يبكي. شو قصتك؟ قال لهم أنا ابن الختيار اللي اجى امبارح وطلب من السيد انه اذا صار في شيء يصلي عليه صلاة منفردة. والدي الآن عم يحتضر أصيب بالطاعون اليوم وهو في حالة احتضار. بيقول ناقل القصة فأوكل السيد صلاة الجماعة صلاة الأموات لأحد وصى حدا يصلي على الأموات وراح وذهب معه جماعة لعيادة هذا المؤمن المحتضر اللي كان عم يحتضر. بالطريق بشوفهم شخص بيقول لهم لوين الله يسهل. قالوا له في انسان مؤمن عم يحتضر رايح ينزل. قال انا بدي اجي معك وراح معه. وصلوا على بيت الانسان المؤمن دخلوا كلهم سلم عليهم واحدا واحدا. يعني استقبلهم ما في يحكي بشكل طبيعي. استقبلهم وبابتسامة رحب فيهم. بمجرد أن رأى الشخص الذي التحق بهم في الطريق أشار إليه أن أخرج. صار يزعب روح روح روح. الناس الموجودين مش عارفين شو القصة تعجبوا. شافوا هذا الشخص فعلا ظهر راح. بس طبعا في حالة احتضار. الجو المسيطر على المجلس أنه واحد عم يحتضر ومش راح يقولوا ليش عملت هيك ولا راح يقولوا لحد من ولاده. يقول ناقل القصة وطال جلوسنا عند هذا المحتضر وإذا بصاحبنا رجع. الشخص اللي زعبوا هذا المحتضر. بعد شوي رجع. رجع دخل سلم على المحتضر فاستقبله ببشاشة وما قال له شيء. بقول كمان زاد تعجبنا. شو السبب؟ بعدين سألوا هذا الإنسان فقال عندما رأيتكم كنت جنوبا وقلت الأفضل يعني ما دام رايحين لزيارة عيادة محتضر بروح معهم هلا بكون بخدمة السيد وبعدين برجع بتحمل. لما انطردني بعرف بالروايات مكروه أن يكون عند المحتضر جنب. عنا هلا بالرسائل العملية موجود مكروه أنه يكون المحتضر يوقف بالغرفة الجنب يوقف بالغرفة اللي فيها محتضر شرعا مكروه. هذا الإنسان حس أنه الظاهر هذا السبب بس ظل شاكك أنه ممكن يكون في شغلة تانية. وهذا الإنسان مؤمن ينظر بنور الله عارف له شيء ذنب معين زعبني عاد هيك بقول مباشرة راح للحمام تحمم ورجع حتى يتأكد أنه في سبب تاني. والله بس هذا السبب. وهناك قصص كثيرة تؤيد هذا المفهوم. في عنا قصة ثانية غير القصة اللي قلت لكم الشهيد دستغيب بنقلها كمان بنقلها الشهيد دستغيب بكتاب القصص العجيبة عن أحد العلماء اسمه البيد آبادي. كان رايح على الحج مارق من جنوب إيران نازل ضيف عند ناس بروحوا اثنين حتى يزوروه. بمجرد ما فاتوا بوشوش واحد منهم بيقول له كانت الروحة على الحمام أوجب من المجبي لهم. وهناك قصص طويلة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه في ناس بيحددوا هالخصوصية. عندنا روايات عن الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق يدخل عليه أحد أصحابه فيأمره أن يذهب إلى الحمام. بدي استنتج نتيجة صغيرة هون أنه نحن منشوف البيد آبادي أو السيد باقر القزويني أو قد يكون إنسان دون هالعلماء هو البكثير بيشعر بهيك حالي. بينما لما منقرأ بالروايات أنه الإمام الصادق عليه السلام عرف هيك حالي نستغربها. شو بدي أقول؟ بدي أقول نحن نتيجة التأثر والأفكار الغربية نتيجة البعد عن الأمور الغيبية صرنا نستكثر على الأئمة على المعصومين أمورا هي بالنسبة للناس العاديين عادية. بالنسبة للناس عاديين هي عادية. بالنسبة للحدث الأصغر وأثره على نفس الإنسان. ليش مستحب دائما الإنسان يكون على طهارة دائما يكون متوضئ؟ في أثر الحدث الأصغر نحن ما بنشعر فيه. العلماء اللي الزهاد اللي بيصروا على البقاء على الطهارة نجد في قصصهم أنه مثلا أحدهم لشدة حرصه أن يكون على طهارة باستمرار مرتب أمره ووضعه بشكل أنه بمجرد أن يستيقظ بيكون المي حد منه حتى ما يمشي من الفراش مكان نومه للمغسلة مكان الوضوء بدون طهارة. طبعا شو الهدف؟ مش عم أقول أنا أنه نحن دغري خبط لزق نصير هيك بس بدي أقول أنه الأمور الدقيقة للآخرين بلتفتولها. خلينا يعني هالإنسان اللي بيشعر بأثر الحدث الأصغر الحدث الأكبر بلا ما نشعر بشيء خلينا نشعر بأثر الغيبة خلينا نشعر بأثر البغي أنه إنسان يبغي على غيره خلينا نشعر بأثر أن يظلم الإنسان زوجته تقعد معه 40 سنة وهو قامعها بالقمع صاير جبار طاغوت صغير فوق راسها. أو مثلا مع ابنه ابنه بيرجف منه من الفزع خلينا نشعر بأثر هيك أمور. عم بذكر هذه نماذج انه في ناس هيك، الناس هول مش معصومين. نحن ما قلنا عذر اذا ما اهتمينا انه نصير هيك، وفينا نصير هيك بس مش المطلوب دغري ولا بنوصل لهيك مرحلة، بس على الاقل خلينا نشوف الشغلات الكبيرة اللي علقانين فيها. الشغلات الكبيرة شو اثارها اذا يا ترى؟ اذا كان الحيض المرأة اللي بتكون بها الحالة ما ارتكبت حرام إلها الأثر. الجنابة مش من حرام إلها هالأثر. الحدث الأصغر إلها الأثر. طيب كيف هالذنوب هذه؟ فإذا في أمور تانية يا إخوان مش من نمط الحدث الأكبر والأصغر، كمان إلها آثار كبيرة جدا وخطيرة جدا، من قبيل أنه إنسان يأكل شيء حرام وهو يجهل أنه حرام. واحد مثلا حطوا قدامه لحم بيت مسلم، وهو على أصول بيت المسلم اللي بيعرفه مش لازم يتأكد، المسلم كمان هذا مش كاين عارف شو القصة، هذا اللحم كاين حرام أكله مش مذك. الإنسان لما بيأكل من ناحية شرعية ما عليه إثم مش مأثوم، بس يا ترى هذا اللحم الحرام الأكل الحرام ما بيترك أثر بنفس الإنسان؟ بيترك أثر، مثل إنسان بيشرب سم ومش عارف أنه سم، بناءه هذا مثلا شراب من ناحية شرعية مش مأثوم، بس من ناحية صحية بده ينسم. هذا التأثير الوضعي بنسميه تأثير وضعي. فالإنسان اللي بيأكل شيء حرام الحرام بده يؤثر فيه بطبيعة الحال. الإنسان اللي بيأكل شيء متنجس وهو لا يعلم أنه متنجس، هذا يترك أثره على نفس الإنسان أو لا يترك أثره؟ نفس الشيء، مثل الشيء الحرام بيترك أثر. طبعا ما دام يعني ممكن واحد يسأل، ما دام نحن مش مأثومين شرعا إذا أكلنا فإذا شو بهمنا؟ الجواب لا، إذا عرفنا مدى التأثير منصير حريصين جدا أن ندقق فيما نأكل، نتأكد شو عم نأكل، خصوصا نحن اللي إذا بدنا نأكل مربى بندورة المربى من الصين، إذا بدنا نأكل أي شيء في أنفاس بوذيين وكفار وصليبيين ويهود وما بنعرف كيف شكله. من ناحية الحرام والحلال في مجال نقول انه هالامور كلها وفق الاحكام الشرعية، مش انه كلها حلال، وفق الاحكام الشرعية علينا ان نعمل هذا التكليف الشرعي. في مسألة اخلاقية، في مسألة انه انسان شايف حاله انه الحسنات اللي عم يعملها بالقوة حتى يصمد له شوي، فما بده يعلق حاله بشيء يخليه يخسر هالحسنات اللي عنده ويخليه يمشي باتجاه آخر. أكل الحرام أو المتنجس يؤثر بحيث أنه الإنسان كيف بيكون مستوى الإيماني؟ بيكون مثلا مستوى الإيماني 80%، ممكن يصير مستوى الإيماني 60-50%. مش انه حسناته بتقل، حسناته نفس الشيء ما لها علاقه هذه بالحسنات، بس مستواه من حيث الصفاء النفسي وعدم الصفاء هالمستوى بيقل بينزل. السيد جمال القلبايغاني يعني من علمائنا الزهاد الكبار، اللي السيد الطهراني صاحب كتاب المعاد تلميذ سيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان بيعرفوا سامع منه قصص. هذا الرجل العظيم كان واصل لمرحلة إيمانية راقية بحيث أنه كان يرى أمورا غريبة وعجيبة جدا لا يراها الناس عادة. انتقل هذا العالم من إيران إلى العراق، سكن في النجف، من النجف شعر بأنه مستوى الإيمان نزل، يعني ما عاد وضعه الإيماني مثل الأول. بيقول ابنه، أنا سامع هالقصة من ابنه كان عم يحكيها على الإذاعة بطهران، قول ابنه تأذى ظل مدي مأهور، شو السبب؟ ليش مستوى الإيمان نزل؟ ليش الصفاء الروحي اللي عنده مش مثل الأول؟ إلى أن في يوم من الأيام كان يمر في حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه، فرأى شخصا جليل القدر من آل الكشميري، يبدو أنه من أجداد السيد الكشميري اللي موجود الآن في قم، معروف هذا الإنسان الكشميري اللي موجود الآن، معروف بأنه من أهل الزهد. هذا السيد جمال بيخطر بباله أنه يسأل هذا السيد عن سبب ضعف وضعه الإيماني، ليش نزلت درجته الإيمانية. فبروح لعنده بيسأل، بطلع فيها ذاك بيقول له أنت لما كنت بإيران كنت عم تأكل لحم طاهر، لما أجيت عن نجف صرت تأكل لحم متنجس، باعتبار أنه بإيران بطهروا مذبح الذبيح، والذبيحة لما بتطهر مذبحها، لما الأصاب بيذبحها وبطهر المذبح كل اللحم بصير طاهر. إذا المذبح ما تطهر بده واحد قبل ما يأكل اللحم يطهرها، مش حرام أكل اللحم هو من هذه الذبيحة، بس بده يطهرها وبعدين يأكل، يعني بتكون متنجسة. هذا الرجل باعتبار إجا على النجف، بالنجف الأصابين ما بيطهروا مذبح الذبيحة وما معه خبر، كان بيجيب اللحم وبيأكله بدون تطهير. هذا الأكل من هاللحم ترك أثر على نفسه على مستواه الإيماني، بالفعل بيقول هذا طهر كل ما يتعلق فيه من تيابه وبعض الصحون اللي عنده، فرجع لوضعه الطبيعي. هل الإنسان هذا كان يحس بأثر أكل هالشيء المتنجس لأنه نفسه صافي جدا شفاف جدا؟ إذا كانت الإنسان نفسه مش شفاف ما بيشعر بأثر لقمة حرام أو متنجسة أو الأثار الثانية اللي ذكرت أنه العلماء المقدسين والزهاد يشعرون بآثارها. بتصور أنه إلى الآن أصبح باستطاعتنا أن نفهم بشكل أدق وأوضح شو معنى كلام الحاج جواد ملكي تبريزي للشخص اللي قال له اغتاب قدامه واحد فقال له أتعبتني لمدة 10 أيام. يعني إذا كانت هالأمور غير المحرمات إلها هيك أثار، إذن الغيبة كيف بيكون أثرها؟ وكيف النفس الصافي بتشعر بأثر هذا الذنب؟ خلاصة الفكرة أن كل ما في الكون إما ظلام وإما نور، كل ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى هو نور في نور، الله نور السماوات والأرض، وكل ما يرجع إلى الطاغوت إلى الشيطان هو ظلام في ظلام، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الشيء الحرام ظلام أثره بالنفس ظلام، الشيء الحرام واقعا بس ظاهرا حلال له درجة معينة من الظلام، من ناحية شرعية بجوز التعاطي معه، بجوز واحد مثلا يأكل هالشيء لأنه هذا حكمه الشرعي، بالواقع بيكون كمان في أثر. الواجبات والأمور الحلال لها أثر نور، والإنسان عم بيكدس بنفسه من الظلام، بينظر الإنسان نظرة حرام فبيكون جاب لنفسه طاقة معينة مقدار معين من الظلام، بيغتاب غيب بيكون جاب لنفسه مقدار من الظلام، يؤذي إنسانا، وهكذا كل عمل يعمله الإنسان عندما يكون محرما بحسب حكم الشرع هذا الحرام في له ظلام معين بده يؤثر بنفسه. فالإنسان إما أن يكون مجموعة ظلام، مجموعة ظلمات، وجهنم هي مكان الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، يكون هالإنسان هذا جهنمي. وإما أن يكون الإنسان مجمع النور. ما تركت صلاة الليل، الحديث المعروف عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما تركت صلاة الليل مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلاة الليل نور. أو عندما نقرأ في القرآن الكريم نورهم يسعى بين أيديهم، في نور حقيقي. الإنسان اللي بيعمل حسنات، حسنات تتراكم وباستمرار. مثلا الإنسان اللي بيشوف يتيم يمسح على رأس اليتيم قربة إلى الله، بيخدموا لها اليتيم، هذا العمل اللي عم يعمله الإنسان كله نور. بينما الإنسان اللي قاعد عم يغتاب، هذا قلبه بيعتم وكل شغله عتم، كل شغله ظلام. والإنسان بهالدنيا ماشي إما باتجاه مركز النور، مجمع النور الكبير اللي هو الجنة، وإما باتجاه مركز الظلمات ومجمع الظلمات اللي هو النار. الشيخ البهائي رحمة الله عليه له تشبيه للذنوب بالسموم، يقول الذنب سم، وكل ذنب يرتكبه الإنسان وكأنه شرب شيء من السم، بصير السم يتجمع إلى أن يفسد هذا الإنسان، تفسد نفسه نهائيا، ما بيعود قادر الإنسان يكون سوي وسليم طبيعي مستقيم. من هذا المنطلق نستطيع أن نعرف ما معنى أن تحبط الذنوب الأعمال، شو معنى أنه هذا الشخص اللي حكيت لكم قصته الأسبوع السابق، أنه كان شاف قصر وبستان وبالأثناء شاف صاعقة انقضت على البستان والقصر فأحرقتهما، فبيتبين أنه هذا الشخص اللي كان له البستان والقصر ضرب والدته. كيف مثلا عقوق الوالدة، ضرب الإنسان لوالدته بيكون سبب لتحطيم ونسف وحرق كل حسناته. مسألة الإحباط هي عبارة عن تأثير، هالتأثير هذا بصير يتصاعد ويتعمق إلى أن يصل إلى مرحلة الإحباط. يعني كيف؟ الحيض له أثر معين، الجنابي لها أثر معين، الحدث الأصغر كذلك، أكل لقمة الحرام واحد مش عارف، أكل لقمة الحرام هو عارف الحرام قديش أكل منه، هالحرام كم حرام فيه، ممكن حرام معين يجتمع فيه عدة آثام وعدة ذنوب. مثلا هالمصاري غاصبها، جايبها من ناس ما في أي مبرر أنه يسلب ملكيتهم، ما في أي مبرر شرعي لسلب ملكيتهم، بالإضافة إلى هذا مش مخمس المال، بالإضافة إلى هذا تعامل بهالمال تعامل ربوي وما شابه، أي محرمات كلها فوق بعضها، بصير أثر الذنوب يتراكم لوين بيوصل؟ بيوصل لمرحلة أنه يحبط العمل، بيكون الأثر ضخم. قد يكون محرم واحد، مش محرمات عم تتجمع مثل عقوق الوالدين، بيكون نتيجتها أنه الإنسان بتطير كل حسناته. أعود هنا إلى الروايات. بالروايات استعرضنا معا في الأحاديث الماضية قسم من الروايات، أول شيء بالآيات بعدين الروايات حول آثار الذنوب. في عنا الآن أولا اليمين الكاذبة، واحد بيحلف يمين كذب. أنا عم بوقف عند الأمور اللي بقدر أنه بشكل أو بآخر في حاجة إلها وفي أهمية إلها. اليمين الكاذب من الأمور السيئة اللي دارجة بيناتنا ومجتمعاتنا، أنه الحلف بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله مثل شرب الماء. أي شغلة يعني حتى الشغلة الصغيرة، أنه أنت مثلا جيت لعنا، لا والله ما أجيت، والله ما أجيت، يعني بصير حلف بكسر الهاء. كمان الإنسان اللي معرض أنه مش مضبط حاله منيح وقد يقع في كذب، يعني ممكن الإنسان المؤمن يحرج ومش منتبه قد يقع في كذب. فالإنسان من الضروري جدا أنه يعود نفسه ما يحلف بالله سبحانه وتعالى، أبدا، لأن الله عظمته سبحانه وتعالى تمنعنا من أنه دائما نجعل محط كلام، نجعل لفظ الجلالة محط كلام. خلينا نتعود نحلف بشيء تاني، خلينا نعود أولادنا على الحلف بأمور أخرى أو على عدم الحلف إلا عند الحاجة. اليمين الكاذبة في الأحاديث القدسية قول الله سبحانه: لا أنيل رحمتي من تعرض للأيمان الكاذبة. في ضوء ما تقدم من آثار الذنوب أرجو أن نكون دقيقين عندما نقرأ رواية. يعني لما أرينا بالأسبوع الماضي رواية أنه الإنسان اللي بيكون مستطيع للحج ولا يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، وحكيت القصة اللي ذاكرها الشهيد دستقيب عن الإنسان اللي كان قادر على الحج لمدة سنين ولم يذهب إلى الحج، وعند الاحتضار عم بلقنه الشهادة ما يرد عليه، وآخر شيء يقول له يهودي يهودي يهودي، يعني أنا يهودي شو بدك فيه اتركني. إذا المحتضر عم بيقول هيك، بنفهم من هذا أنه الآثار الموجودة بالروايات مش إنشاء عربي. كثيرا ما نقرأ رواية لا أنيل رحمتي من تعرض للأيمان الكاذبة، يعني أنه الأيمان الكاذبة كثير خطيرة عند الله. لا، مش بس كثير خطيرة عند الله، خطيرة كثير، بس خطورتها تصل إلى حد أنه الله سبحانه وتعالى قد لا ينيل رحمته صاحب الأيمان الكاذب. شو معنى لا ينيل رحمته؟ نحن بشو ندخل الجنة؟ برحمة الله ندخل الجنة بأعمالنا. وين هي الأعمال اللي معتمدين عليه؟ ما إلنا غير رحمته سبحانه وتعالى. هون ما بيجي ولا تزر وازرة وزر أخرى ومدري شو. لا، نحن إذا بدنا نحسب على أساس معتمدين على أعمالنا بيجي هون ولا تزر وازرة، مثل ما راح يجي توضيح هذا الكلام. لكن لما نحن بكل شيء معتمدين على رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني منيح إذا منروح لعند ربنا سبحانه وتعالى ونحن أهل لأن يرحمنا، مش أنه أعمالنا اللي بنعتمد عليها. لا، بدنا نكون معتمدين أنه يا رب أعمالنا، مثل ما منقول عن المقدس الأردبيلي رحمة الله عليه، المقدس العظيم، الإنسان اللي كان له موقف مع الشيخ البهائي. الشيخ البهائي قديش هو عظيم؟ المقدس الأردبيلي له مع الشيخ البهائي موقف هو أشبه ما يكون بموقف العبد الصالح المذكور في القرآن مع نبي الله موسى. يعني لم يستطع الشيخ البهائي مع المقدس الأردبيلي صبره، مع ذلك واحد بشوفه للمقدس الأردبيلي بعد وفاته يراه أحد المجتهدين في النوم خارجا من حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو في زي ممتاز وجيد، شايفه مرتاح. بيقول له: مولانا انت شو عملت بالدنيا حتى الله سبحانه وتعالى اعطاك هيك؟ دلنا حتى نصير نعمل مثلك. شو بيقول له المقدس الاردبيل؟ بيقول له: سوق الاعمال رايناه كاسدا، وما نفعنا الا ولاية صاحب هذا القبر ومحبته. رحمة الله سبحانه وتعالى هي محط أملنا. إلهي جللت أن يخاف منك إلا العدل، وأن يرجى منك إلا الفضل. بفضل الله نأمل أن ندخل الجنة. لا أنيل رحمتي من تعرض للأيمان الكاذبة، أنه في الإنسان اللي بيحلف يمين كاذب بالتدريج بيكون عم يعمل نفسه، عم يوصل لمرحلة انه لا يستحق رحمة الله سبحانه وتعالى. شو السبب؟ ممكن نفهم السبب في احاديث كثيرة حول الايمان الكاذبة، في تعبير يبارز الله بها. اليمين الكاذبة يبارز الله بها. الانسان اللي بيحلف يمين كاذب، الله سبحانه وتعالى حاضر وناظر قدام الله والله يراه، بيحلف بالله كذبا، هذا مش إنسان معلن الحرب على الله؟ الروايات بتقول يبارز الله بها، يعني معلن الحرب على الله سبحانه وتعالى. كاذبة تترك الديار بلاقع، قيل سميت يمين الصبر لأن صاحبها يصبر بها أي يحبس بها يوم القيامة. كذلك اليمين الغموس الفاجرة، اليمين الغموس الفاجرة هي اليمين التي يحلف بها على حبس حق مال حق مسلم، حبس مال مسلم أو حبس حق مسلم. وسميت الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم، اليمين الغموس الفاجرة. ومر معنا أنه تترك الديار بلاقع وتقطع النسل، آخر الدرس الماضي استشهدت بهذا الحديث، تكون اليمين الكاذبة سبب قطع النسل، سبب العقم. كذلك قطيعة الرحم تكون سبب العقم وسبب خراب البلاد، الأيمان الكاذبة. يعني بكفي إذا بدنا نشوف بلد ليش عم يتدمر، ممكن يكون بس الأيمان الكاذبة لحالها، فكيف إذا كان الأيمان الكاذبة والمحرمات كلها، وكمان بيت جميل وأمثالهم والمارونية السياسية من أولها لآخرها وما شابه. يعني المحرمات، يمكن محرم واحد من المحرمات يكفي أنه يذر الديار بلاقع. بعد الأيمان الكاذبة عنا عنوان البغي. كما قد نبتلى باليمين الكاذبة بل أشد بكثير، وأصعب شيء يواجه الإنسان أن يكون عادلا، أن لا يبغي على أحد. بعض العلماء الزهاد كاتبين بسيرته أنه مثلا يفوت على غرفته وعم يقرأ، فلو فرضنا أنه عائلته وولاده ما فقدوه شربة مي بشي كل النهار، ما بيطلب من حدا شيء أبدا، لأنه ما بده يكون فرعون مثل الباشق فوق راسهم، بدوش يبغي على حدا. قلت لكم الشهيد أشرفي أصفهاني طيلة حياته مش طالب من زوجته كوباية مي، ويقول ما داموا رجلي تكرم وقادرين على حملي، مين أني حتى أطلب من الناس أنه يخدموني؟ بدوش يبغي على حدا. البغي اللي بيبغي بيت، عنده بيت عم بديره، ابنه بيفزع منه بيرجف منه بس يفوت على البيت، مرته بتحسب حساب تلبك، هذا إنسان يروح يدور على أصل التدين، يعيد النظر بأصل إيمانه. هذا إنسان إذا حكم بدمر. يعني كيف مثلا ممكن يحبس الطفل بالحمام صبي صغير؟ إذا حكم بيعمل له حبس طويل عريض. إذا هلأ حبسه، هلأ هو في يحبس صبي صغير، بس إذا حكم صار يحبس ملايين، إذا عنده ملايين آلاف على الأقل. البغي مش مسألة سهلة، مسألة البغي. حديث واحد بيحكي عن البغي وعن قطيعة الرحم وعن اليمين الكاذبة. ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن، حتى يرى أثرهن: البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة يبارز الله بها. طبعا بغي كل إنسان بحسبه. تنقل هنا قصة عن أحد العلماء، شخص بيشوف والده بالمنام، يبدو اللي ناقل القصة هو شيخ ووالده مش كاين عالم مش كاين شيخ، فبيشوف والده بيقول له، والده متوفي طبعا، بيقول له كيف المحشر، كيف البرزخ، عذاب البرزخ كيف، بده يفهم من والده، عم يسولف وياه. قال له كيف بدي اقول لك؟ صار يتحذر الوالد الى ان قال له اشبه شيء حتى تقدر تفهم، شبه لك اياه بعباره عن وادي، انه اشبه ما يكون بوادي، وادي تحيط بها الجبال من كل جهه، والانسان بهالوادي ما في له مهرب، وفي ذيب كاسر لاحقه، ذيب كاسر لاحقه، فبيعيش بحالة ضنك إلى يوم القيامة. طبعا هذه مش كل إنسان بالبرزخ، المؤمن مرتاح بالبرزخ ومكيف، بس اللي عنده شيء بده يتحاسب عليه، وقد يكون الشيء اللي عنده صغير، يعني ذنب ذنبين ثلاثة، يعني بعد الحساب الطويل العريض الحساب حساب البرزخ، يعني ظل عنده هالشغلات بده يتحاسب عليه. يقول هو عم يحكي معه لاحظ انه شفافه فيهم قيح، فبيسأله شو هذا، شو سبب هالقيح اللي في شفتيك؟ بيقول له هذا نتيجة الحكي اللي كنت أحكيه مع أمك، كنت أنا دائما عيط لها بكلمة فيها إهانة إلها، فجزاء على هالكلمة اللي كنت عيط لها فيها إلها باستمرار، جزائي إني بظلني هيك إلى يوم القيامة. بفيق هذا من النوم مش عارف شو القصة، بروح لعند أمه، بيقول له الوالد إنه يعني بيو بيقول له إنه كان يعيط لها سكو، هي اسمها مثلا سكينة وسكينة، فسكو باللغة الفارسية تكرم، سج معناها كلب، في شيء من الإهانة إنه مثلا يا كليبي يعني تصغير مثلا كلب. بفيق هذا من النوم بيسأل أمه إنه شو القصة، كان في هيك شيء بينك وبين المرحوم؟ تتنهد بتقول له كان دائما يعيط لي هيك، وأنا احتراما لإله ما كنتش رد عليه، ما قال له شيء، بس كنت أنقهر كتير. هذا بغي، البغي يرى الإنسان وباله بالدنيا في الدنيا، ويرى أيضا وباله في الآخرة. الذنوب اللي الروايات بتتحدث عن آثار لها في الدنيا مش معناها أنه بالآخرة ما إلها آثار، بالآخرة إلها آثار وفي الدنيا لها آثار. بمجرد أنه إنسان يحاسب على ذنب في الدنيا يبتلى بشيء، هذا العقاب الدنيوي، العقاب الأخروي بظل مستمر. العقبة السابعة من عقبات يوم القيامة، يوم القيامة في عقبات، العقبة السابعة من عقبات يوم القيامة هي عقبة حقوق الناس، تسمى عقبة العدل، وتسمى عقبة حق الناس، وتسمى المرصاد. عقبات يوم القيامة، الإنسان مثلا ماشي، العقبة الأولى عقبة الرحم والأمانة والولاية، بيوصل لهونيك. كيف ولايته؟ الولاية في كل عصر للذي تجب الولاية له. الآن في عصرنا الفقيه الجامع للشرائط، والولاية طبعا هذه فرع الولاية الأصل، كله بده يسأل عن الولاية كلها مع بعضها، ولايته كيف؟ منيحة، في يقطع العقب. طبعا الولاية والرحم والأمانة مع بعضهم، في يقطع لأنه كلهم أمانة، في يقطع العقب ويجتاز. إذا كان بها الأمور مش منيح ما في يقطع العقب، قد يحبس عند هذه العقبة 100 سنة 500 سنة، في بعض الأمور يحبس عليها 40 سنة ثم يسقط في النار. إلى أن العقبة الثانية عقبة الصلاة، كيف شكله بصلاته؟ تلقائيا ما بيعود فيه يمشي، تلقائيا مستحيل أنه يقطع هالمكان إلا إذا خلص. أما حق الناس فمن أصعب الأمور، أنه الإنسان بالمرصاد حيث يطلب من الإنسان أن يؤدي حقوق الناس، ويسمع النداء من قبل الله سبحانه وتعالى إني أنا الله العادل، ولا يجتاز هذه العقبة من كان للناس عليه حق، فيحيط بالإنسان ذو الحقوق، كل واحد له حق على الإنسان، بيجي بده حسني من غيمي، هالإنسان اللي له حق بفكر منين بدي يجيب حسني، بعد اللي مثلا كذا حسني بخلص، منين بدي يجيب من الحسنات هول؟ والله في واحد مرة من المرات ضربني كف قدام الناس وأهاني، بدي روح طالبه، بدي حقي منه. وإذا واقف الإنسان ومتصور حاله راح يصمت ويجتاز هالعقبة، ما بشوف إلا فلان اللي ضربه مرة من المرات كف، طب واقف قدامه تعال بدي حقي منك. الله سبحانه وتعالى بيقول له ما في، ما بتروح من هون إلا ترضي هذا. بيحاول يرضي هذا، ما بيشوف إلا واحد تاني بيقول له أنت اغتبتني بالوقت الفلاني، واحد ثالث وواحد رابع، هذا إله حق مالي، هذا إله حق عرض، هذا هي نظرة حرام لعرضه لبيته لداخل بيته. بتصور حاله واحد خلص، وإذا مرته ولاده بحيطوا فيه، ما بتخاف من الله؟ طعميتنا لقمة الحرام كل عمرنا، ما علمتنا الدين، ما تعبت علينا، قو أنفسكم وأهليكم نارا. هذه عقبة الحقوق، حق الناس. ضربة كف قد يحبس عليها الإنسان 40 عاما ثم تزل قدمه في النار. بأي مبرر شرع البي بضرب ابنه؟ بأي مبرر شرع الضرب المؤلم؟ بأي دين؟ بأي مبرر شرع المعلم بيضرب الطلاب عنده ويؤلمهم بأي دين بأي مبرر شرع الرجل يضرب زوجته؟ عم براعي الحكم الشرعي بقصة الضرب؟ لا، المبرر الشرعي انه نحن جبابرة، قال اذا ما عمل هيك ما بيكون حاكم مرته. هذا مفهوم اسلامي؟ والله مفهوم جاهلي. الله سبحانه وتعالى بيأمرنا هيك؟ لو الله امرنا هيك كنا هالقد بنهتم بالقصة؟ والله لانه الشيطان بيأمرنا عم نهتم. البغي، هذا كل بغي، وتزل قدمه في النار. اي نار؟ اي نار اللي بتزل قدم الانسان فيه؟ بنقول الشهيد دست غيب، قصة بختم فيها الحديث، نقلا عن مستدرك الوسائل، نقلا عن كتاب اسمه الأنوار المضيئة لأحد كبار علمائنا، سند صحيح 100% عن شهيد دست غيب. ما صار عندي مجال شوف نفس المستدرك عن الشهيد دست غيب في كتاب المعاد، عن صاحب المستدرك، عن صاحب الأنوار المضيئة، واسمه السيد غياث النجفي. بيقول صاحب الأنوار المضيئة: كان في قريتنا مسجد، هذا المسجد له متولي، شخص مسؤول عنه، اسمه محمد بن أبي أذينة. ذات يوم لم يحضر المتولي إلى المسجد فافتقدناه، عادة كل يوم بيجي، افتقدناه، سألنا عنه فقالوا مريض، فذهبنا لعيادته، دخلنا وإذا هو في حال رهيبة عجيبة، جسمه محترق وهو يغمى عليه حينا ويفيق حينا آخر، محروق، كل جسمه محروق باستثناء بعض الأماكن بجسمه. سألنا شو القصة لما يفيق يعني يحكوا معه، بقول سألنا شو القصة، بيقول شفت بالنوم انه قامت القيامة، وصلنا لعند الصراط، الصراط المستقيم، بده يقطع الصراط. بيقول الملا صدرة، فيلسوف الاسلام صدر الدين الشيرازي، بيقول عن الصراط شو هو الصراط اللي بده يقطع عليه الانسان يوم القيامة، بيقول الصراط هو عملك ايها الانسان، مش انه الصراط اللي بالاخر هو عملك، يعني صراط كل انسان عمله، اللي عمله دغري صراطه دغري، من اول حياته لاخرها دغري صراطه، من اول للاخر قوي متين بيمرق عليه وما بيهمه شيء، اللي عمله فيه التواءات ولف ودوران وحيال وتلاعب، وهذه معلش وهي مرقها وهذا الى اخره، ما بيمرق على صراط، لا صراط له، ما له هذا صراط. بيقول هذا صاحب القصة مرق على الصراط، ماشي ماشي مرتاح، يبدو انه كين باول حياته مضبط اموره، ماشي مرتاح، صار يضعف يصغر الصراط تحت قدميه، صراط فوق جهنم، جسر فوق جهنم، ونار جهنم بأكد الشهيد دست غيب رضوان الله عليه انها غير، طبعا واضح غير نار الدنيا، بس انها لها نوع من الشعور والاحساس انه بتنقي هذا وبتترك هذا، وفيها قابلية الشد، بتشد. بيقول ماشي على الصراط صار الصراط يضعف يصغر تحت قدميه، والنار الملتهبة المشتعلة لهبها يكاد يصل إليه، صار يصغر أكثر، ماشي يضبط حاله يثبت مشيته يصغر الصراط أكثر، إلى أن صار حاد كحد السيف، الصراط ما شاف حاله إلا وداعس على شيء كالشعرة، صار مثل الشعرة، طب وقع بجهنم. بقول وقعت، هلأ يعني مسألة بصير في توضيح أنه كيف شيء بالمنام بحسه الواحد بجسده بلاقيه بفيق بلاقيه. بقول لما نوقع بالنار شوف أنه ما في مجال، ما في، لا في شيء يتهدى فيه، لا في شيء يقدر يخلصه. يقول فألهمت أنه أنا بالدنيا كنت دائما أقول لما بتضايق أقول يا علي يا أمير المؤمنين، قل فصرخت يا علي يا أمير المؤمنين أغثني، وإذا برجل واقف على الحافة في مكان بعيد عن النار مد يده وأمسكني من حزامي وأخرجني من النار.
صلى على محمد وآل محمد.
صلى على محمد وآل محمد.
أحد العراقيين شيخ عشيري مؤمن جاي يزور أمير المؤمنين سلام الله عليه، فبزوره هو ظاهر بطلع فيه بالحرم، حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه، بيقول له يا ما معناه باللهجة العراقية بيحكي معه، بيقول له يا أبو الحسن نحن دورنا عليك بالدنيا ولقيناك، بدنا إياك بالآخر هونيك تدور علينا وتلاقينا. يعني نحن فتشنا وسألنا وطلعنا ودرسنا وشفنا أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه هو وصي رسول الله حقا وإله العظمي، فبالآخرة لما منضيع هونيك ومش عارفين حالنا وين بدنا نروح وذنوبنا بتكون مغطية على الحسنات بشكل ما فيه أي قياس، بدنا هونيك تدور علينا يا سيدنا مولانا وتلاقينا. بيقول هذا الشخص صاحب القصة أنه طلعوا سلام الله عليه وقلت له مولاي أني كثير موجوع، وقل مدي على من ركاب عفخذ، مسح دي على من ركابه لفوق لعند يعني بس عفخذ. بيقول فأفاق من النوم وإذا بكل جسد محروق، كله محروق إلا نفس المكان اللي حط عليه الإمام بالمنام يديه، وبقي 3 أشهر يتداوى هذا الدواء ما ينفع، دواتين دواء تالت إلى أن مش الحال وطاب. النقطة الأولى اللي بدي أقولها هون نياله هنيئا إله الإنسان اللي يرى أمامه في الدنيا شيئا من هذا القبيل فيعظه ويزجره عن المعاصي، وهذه عينيه من الله سبحانه وتعالى. هذا الرجال بالتأكيد بكون عامله شغل منيحة، خادم أمه منيح مثلا، عامله شغل منيحة خادم يتيم، عامل شغل منيحة لأجل الإسلام والمسلمين، فاستحق الهداية بالدنيا حتى يفيق بالدنيا. ينتبه الخسارة أنه واحد يروح لهونيك هونيك يفيق. هلأ إذا واحد بيقول طيب كيف شغلي بالمنام وبتأثر بالجسم، شغلي بالمنام وبتأثر بالجسم، الشواهد عليها كثيرة، وتسمحوا لي أن نمثل بمثال صغير يعني نعرفه جميعا، مسألة الاحتلام، شغلي بالمنام تترك أثرها بالجسم، علما بأنه عالم المنام عالم رحب واسع جدا، والمنامات صحيحة كثيرة جدا. صاحب المستدرك محدث النوري مؤلف كتاب خاص بالمنامات وصدقها وكيف بيكون في ترابط بين المنام والواقع، دار السلام في تعبير الرؤية والمنام. وهناك أيضا أمور ثابتة كثير عن علمائنا إن شاء الله في أحاديث قادمة بصير توضيح لهالأمور، بس فيها من الأمور المسلمة. وعندنا بلبنان ببعلبك صارت قصة من هالقبيل، صاحب القصة فأوديه وركابه محروقين، بس الإنسان ما يستعجل بالرفض والنفي، خلي ناقش يصل إلى القناعة في الأمور التي يستغربها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتبصر وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا وتب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ جندك وانصرهم على أعدائك وأعدائهم، اللهم ألق الرعب في قلوب أعدائك وأعدائهم، من نبي وآله وإلى أرواح موتانا المؤمنين والمؤمنات وإلى شهداء الإسلام، واهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.